الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الحدود باب حد الزاني، قال رحمه الله تعالى: بعد أحاديث قرأناها وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري مختصرا في باب الاعتراف بالزنا، ومطولا في باب رجم الحبلى إذا زنت، وهو ضمن خطبة طويلة. هذا هو أحد أجزائها أو نقول فقراتها. واللفظ الذي ذكره المصنف هنا وقرأناه هو لفظ مسلم في الصحيح. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خطب، يعني هو لا يقول عمر خطب عمر، لكن يقول في القصة أنه خطب عن عمر، يعني هذه الحديث عن عمر، وهو أنه خطب، لا أن عمر يقول خطب عمر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب، أي هي في خطبة جمعة، وكانت هذه الجمعة أول ما قدم من مكة بعد الحج، حج وبعد أن جاء إلى المدينة، مقدمه إلى المدينة أول خطبة، خطب هذه الخطبة، وهي خطبة طويلة فيها أحكام كثيرة. فقال، هذا جزء من هذه الخطبة، وإن كان مسلم أتى به مختصرا، وكذلك البخاري في بعض مواطنه. فقال عمر: إن الله بعث محمدا. هذه الجملة قالها عمر رضي الله عنه بين يدي خطبته توطئة تقدمة، ليشوق الناس إلى السماع، وليستيقظ الناس وينتبهوا إلى ما سوف يقوله. فقال: إن الله بعث محمدا. الآن ستستشرب القلوب وينتبه الناس ويستشرفون ماذا سيقول عمر. ثم قال: إن الله بعث وأنزل عليه الكتاب، هذا تبع المقدمة. فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب القرآن، وكان في هذا الكتاب في القرآن آية الرجم، آية الرجم، وهي آية الرجم بالرفع اسم كان، اسم كان مؤخر، مؤخر آية اسم كان مؤخر، واسمها وخبرها الجار والمجرور فيما أنزل آية الرجم. يريد بقوله آية الرجم قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه كانت آية في كتاب الله في القرآن تتلى، ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهذا أحد أنواع النسخ، نسخ القرآن أحد أنواعها أن تنسخ التلاوة فلا توجد في القرآن، لا توجد الآية مكتوبة في القرآن لكن حكمها باق لم ينسخ. وفي رواية للنسائي أن هذه الآية موضعها في سورة الأحزاب، هذه رواية في النسائي في حديث رقم 7112 على أن موضعها في سورة الأحزاب. النسخ كما قلت هذا أحد أقسام النسخ، النسخ أقسام، نسخ القرآن الكريم بالنسبة لثبوت التلاوة وعدم ثبوتها والحكم. القسم الأول نسخ الحكم والتلاوة، نسخ الحكم والتلاوة يعني لم تعد كانت موجودة في القرآن ثم نسخت تلاوة وحكما حتى الحكم لم يعد باقيا، وهي كقوله عشر رضاعات معلومات يحرمن في باب الرضاعة، هذه نسخت تلاوة وحكما، نسخت في التلاوة وأبدلت بخمس رضاعات معلومات يحرمن لكن ليست في القرآن، ليست في القرآن بل في السنة في حديث عائشة، خمس رضعات معلومات يحرم، هذه نسخت تلاوتها وبقي حكمها مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا، فهي كانت متلوة ثم بعد ذلك نسخت، وحديث عائشة تقدم معنا. النوع الآخر نسخ الحكم دون التلاوة، الحكم منسوخ لكن التلاوة ما زالت، الآية ما زالت في القرآن وحكمها منسوخ. من ذلك قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذه نسخت بآيات المواريث، صارت الزوجة ترث تأخذ نصيبها من الميراث، ونسخت هذه الآية يعني حكمها وبقيت التلاوة ما زالت في القرآن الكريم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى آخر الآية. قال في الحديث قرأناها أي تلوناها، كنا نتلوها، هذا يريد أن يبين أنه حفظ الأمر، فهذا يؤكد أن هذا فعلا كان موجودا، فقال قرأناها ووعيناها أي حفظناها وعقلناها يعني تدبرناها، فهذه كلها ذكرها عمر رضي الله عليه رضي الله تعالى عنه مبالغة في تأكيد ثبوت آية الرجم. فهو يقول يعني كأنه يقول متأكد منها، لأننا قرأناها ووعيناها حفظناها وعقلناها تدبرناها وعقلناها. فهذه الأمور يعني جمعها عمر رضي الله تعالى عنه مبالغة في التأكيد، مبالغة في التأكيد، وأنها كانت متلوة من القرآن الكريم. ثم قال ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجم رسول الله بناء على هذا، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني، وهذا كثير، وتقدم معنا قصة المرأة التي زنت مع العسيف الأجير، وقصة ماعز رضي الله تعالى عنه، وقصة الغامدية والجهنية على خلاف هل هي واحدة أو اثنين أو قصة واحدة أو قصتان. فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجم فعلا وقال، فهي ثابتة بالقول والفعل. ثم بعد ذلك لأنه قال واغدوا يا أنيس فإن اعترفت فرجمها، هذا يعني قول وفعل. ورجمنا بعده، هذه تفيد أن الحكم لم ينسخ، لأنه لو نسخ والنسخ لا يكون إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام رجم النبي ورجم أصحابه من بعد الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، فهذا دليل على بقاء الحكم محكما غير منسوخ. إذن هذه فائدة قوله ورجمنا بعده، فهذا يعني يفيد أن هذا الحكم غير منسوخ. وفيه إشارة أيضا إلى وقوع الإجماع على ذلك، رجمنا بعده الصحابة، وأن الحكم لم ينسخ. ثم قال رحمه الله تعالى فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل وقد قيل. وهذا ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وهذا يعني قد كان وهذا من الحق الذي جعله الله على لسان عمر وقلبه كما جاء في الحديث. فهذا من الحق الذي جعله الله على لسان عمر، لأن الأمر وقع كما خشي. فأنكر جماعة من المعتزلة وجماعة من الخوارج الرجم، أنكروه. فإذا الذي خشيه رضي الله تعالى عنه وهو الملهم رضي الله تعالى عنه، وقد أتى القرآن موافقا لرأيه في مواطن، فهذا مما جعله الله من الحق على لسانه وقلبه رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأخزى أعداءه وأعداء إخوانه من الصحابة. وإن الرجم حق في كتاب الله، هكذا قال، حق أي ثابت واجب يعمل به غير منسوخ إلى يوم القيامة، إذا أحصن أي تزوج على الرجل والمرأة، إذا أحصن الواحد منهما أي تزوج. وتقدم لنا أن المعتبر في هذا أن يجامع زوجته في التي تزوجها زواجا صحيحا بعقد صحيح وهو حر بالغ عاقل. فالذي يحصن هو الزواج الصحيح، الجماع في زواج صحيح، وهذا سواء في المرأة أو الرجل. إذا جامعها زوجها في نكاح صحيح وهي بالغة عاقلة حرة فإنها ترجم، لأن سيأتينا أن غير الحر لا يرجم. سيأتينا حديث إما أن يكون هذا الذي بعده أو الذي قال وإن الرجم في كتاب الله أي قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا، وهذا تقدم وشرحناه، أو كما جاء في حديث أيضا عبادة وتقدم شرحه. ثم قال رحمه الله تعالى إن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن، وبينا معنى الإحصان من الرجال والنساء، أن يكون الجماع في من بالغ عاقل من حر بالغ عاقل في نكاح صحيح. إذا قامت البينة، هذه الآن الشروط، إذا قامت البينة، والبينة الشهود، البينة أن يشهد أربعة شهادة معتبرة في مثل هذا، وأن يصف الزنا وصفا كما بينه الشرع، وأنه فعلا رأى كما يقال المرود في المكحلة، يعني لا يقول رأيته يعلوها أو رأيته بجانبها أو هذا، كل هذا لا 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 يحكم به، لا يحكم به، بل يجب أن يقول رأيت كذا في كذا صراحة. فهذه هي البينة، يشهد أربعة ثقات على هذا الفعل حقيقة، والشهادة المعتبرة شرعا. هذا الأمر الأول، إذا قامت البينة. وتقدم لنا أن هذا قول شيخ الإسلام بن تيمية بأن هذا لا يكاد يقع، بل يقول بأنه لا يعرف حدا أقيم حد، يعني رجم أقيم بالشهادة. على سعة اطلاع شيخ الإسلام بن تيمية يقول بأنه لا يعرف رجما أقيم بسبب الشهادة، بثبوت الشهادة، ببينة الشهادة، لأن ما صعب أن يصف هذا الوصف الدقيق. وهذا كله احتياط للدماء، تلاية المجرمون ويدعون على شخص بريء فيريدون قتله فيقولون هذا قد زنى وينتهي، يرجم وينتهي. لا، ليس كذلك، بل هذا احتياط شديد للدماء. أو كان الحبل، على خلاف سيأتي، أو كان الحبل يعني الحمل، يعني أن يظهر حمل المرأة وهي ليست ذات زوج ولا سيد، يعني ليست أملها سيد يواقعها ولا امرأة لها زوج، فواحدة لا لها، ليس لها زوج ولا وليست أمة لها سيد يواقعها، فإنها في هذه الحالة الحديث يقول أحد ما يثبت به حد الزنا على المحصن طبعا. أو الاعتراف، وهو الذي حصل وقيمت به حدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وبعده وبعد النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف كثير، وقائع كثيرة حدثت، منها ما ذكرنا الذي ذكرناه قبل قليل، قصة المرأة اعترفت، المرأة هذه التي زنى بها العسيف والماعز والجهنية أو الغامدية أو هما معا، قد إذا كان، لأن العلماء سيأتينا أنهم اختلفوا هل هي قصة واحدة أم اثنتان، أو كان الحبل وإذا قامت البينة أي الشهادة، أو كان الحبل حبل هكذا أي الحمل، كما في رواية أخرى، في رواية أخرى جاء بلفظ الحمل أو كان الحمل بدل الحبل، أو الاعتراف أي الإقرار بالزنا كما ذكرنا. والإقرار والبينة لا خلاف في ثبوت حد الزنا بها بين أهل العلم، الإقرار والبينة، مع أنها على ما ذكرنا أنها لا تكاد توجد البينة، لكن الإقرار كثير حصل في وقائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعده، بشرط أن يقع على الوجه المطلوب. لكن الثالث وهو الحبل، يعني الآن اتفقنا على أن مسألة الإقرار والبينة هذه متفق عليها بين أهل العلم، إذا حصلت على الوجه الشرعي فإنه يقام بها الحد. بقي الحبل في الحديث، لأن الحديث فيه ثلاثة، وهي امرأة ظهر حملها وهي ليست بذات زوج ولا سيد، فاختلف أهل العلم على قولين فيها. الأول أن يثبت عليه الزنا ويجب عليها الحد إلا إذا ادعت غصبا أو وطئ شبهة، لكن إذا ظهر ولم تدعي أنها اغتصبت فإنها حينئذ يقام عليها الحد هذا، ولا تقبل دعواها بغير بينة. لو قالت مثلا أنها هذا نتيجة غصب لا بد أن تقيم البينة على ذلك، ولا تقبل دعواها في هذا، لأن وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم أنه يثبت بالحمل الحد إلا القيد الذي ذكرناه إذا حصل. ودليلهم هذا الحديث، وهو من عمر وهو صحابي، وقول الصحابي حجة عند كثير من أهل العلم، خاصة وأن عمر أحد الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن فكونه من صحابي، وكونه خطب في الصحابة ولم ينكر عليه أحد ولم يخالف أحد، فهذا كالإجماع، فهذا كالإجماع، فاجتمع لهذا أنه قول صحابي عموما على وجه العموم، وقول الصحابي عند كثير بل أكثر علماء الأصول أنه حجة إذا لم يخالف طبعا نصا. القول أو الصفة الأخرى أنه من عمر، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، بل ما هو اتباع مجرد، بل أمر بالعض عليها بالنواجذ، شدة التمسك بها. وأيضا كان في خطبة جمعة مجمع من الصحابة، فلم ينكر ولم يخالفه غيره، وهم الذين كانوا يصدعون بالحق ولا يجاملون، لو لم يعلموا أن ما قاله عمر هو الحق ما سكتوا عليه، وهم يعني أعلى وأجل وأتقى لله سبحانه وتعالى أن يجاملوا في دين الله. هذا القول الأول. ومن أدلتهم أن هذا يعني الحمل شاهد على الزنا، ولو حصل إكراه لانتشر بين الناس، ولأن الناس لا يرضون ولا يسكتون على بيان ما يدفع عنهم العار والمسبة والمذمة. القول الثاني أن ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها ولا سيد لا يثبت به الزنا ولا يجب به الحد ولا تسأل عن سبب حملها إلا ببينة تشهد. إذا جاءوا ناس وقالوا هذه زنت وثبتت البينة بشروطها المعروفة شرعا، فحينئذ يقام عليها الحد، لا للحمل بل لماذا؟ للبينة، بل للبينة لا لكونها ظهر حملها أو باعترافها، أو باعترافها كما سيأتي في الحديث، فقالت إني حامل من الزنا كما سيأتي إنها حامل من الزنا. وهذا مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والشافعية والمعتمد، لأن قلنا فيه رواية سابقة مع الإمام مالك للإمام أحمد، لكن المعتمد في المذهب هو هذا. واحتجوا بأن الحمل لا يلزم أن يكون من الزنا اختيارا، يعني لا يلزم أن تكون زانية مختارة مطيعة، بل قد يكون بوطء غصب أو شبهة. وقاعدة الشريعة، وهذه ستتكرر معنا، أن الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ أي تدفع بالشبهات، أي شبهة في عمل أو جريمة لا 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 يقام معها الحد حتى إما تنتفي أو يثبت خلافها. فالحدود تدرأ بالشبهات لاحتمال أن يكون بريئا، ونحن قلنا بأن الإسلام يعني احتاط في مسائل الدماء احتياطا شديدا، لا كما نرى الآن. من أسهل الأمور في زماننا هو القتل، الذي يعني عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علامات الساعة في آخر الزمان ويكثر الهرج. قالوا ما الهرج؟ قال القتل. هل هناك زمان حصل فيه مثل ما يحصل أيامنا هذا؟ قد يكون في وقت التتار حصل شيء من هذا، وفي وقت شيء يعني جاء كثير منه في هجمات الخوارج في دولة بني أمية. والفرق بين القولين، طيب يعني فيه ما الفرق؟ فيه شيء في بعض الأمور متقاربة. أنه على الأول أنه يكفي في ثبوت الحد ظهور الحمل، وعلى الثاني لا يكفي، لا بد أن تقوم بينة. هذا هو الفرق. أولئك أصحاب القول الأول يكتفون بظهور الحمل إلا إذا ثبتت بينة أنها غصبت أو أنها شبهة وطئت بشبهة. الثاني، القول الثاني يقول لا يكفي، بل لا بد أن تقوم بينة، لا بد أن تقوم بينة. فعلى الأول يكفي ظهور الحمل إلا إذا ثبت بالبينة. الثاني لا يثبت إلا، ففيه شيء يعني أولئك يعني يجعلون ظهور الحمل هو نوع من، وهذا الحديث معهم، يعني الحديث يعني يقوي هذا القول، يقوي هذا القول، لكن أيضا القول الآخر قوي لأنه الحدود تدرأ بالشبهات. فالثاني لا يكفي ظهور الحنبل، بل لا بد أن تقوم بينة. هنا يقول لا بد أن تقوم بينة حتى الثاني حتى يثبت. هناك لا، لو لم تقم بينة، لكن لم تقم بينة على خلافه، فإنه يعني يثبت الحد. والذي يظهر أنه إذا ظهر عليه الحمل وادعت غصبا أو شبهة فإنه يدرأ عنها الحد. وقد ثبت في عهد عمر أنه درأ الحد بمثل هذه، بمثل هذا، أن واحدة نائمة فجاءها شخص فقالت، يعني هذا في مصنف ابن أبي شيبة، أنه وصفت قالت أنه اعتدى عليها وهي نائمة، بعد يعني ظهر الحمل عليها فادعت هذا فدرى عنها الحد بهذه الدعوة. وهذا أيضا حدث، يعني حصل من عدد من الصحابة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو في مسلم موقوفا على علي، لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث في الحد الزانية من الإماء من المماليك، والزاني كذلك بالقياس عليها، الزاني منهم من المماليك. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها. وهو تبين الزنا إما بالحمل أو على القول به أو بالشهادة أو بالإقرار. بعض العلماء قال: إذا تبين زناها يعني عرف سيدها أنها زانية، لكن الأصل هو ما يعني كالحرة، تبين زناها بما يتبين به زنا الحرة، تبين زناها بالأدلة التي يتبين بها زنا الحرة، وهذا هو الأرجح، والله تعالى أعلم. فليجلدها الحد، ترونه لم يذكر رجما هنا ولم يفصل هل هي محصنة يعني متزوجة أو غير متزوجة. لماذا؟ لأن المماليك لا يقام عليهم حد الرجم لأمرين: أولا أنه مال لا يتلف على صاحبه، هذه واحدة. الشيء الثاني أن حد الزانية من الإماء نصف حد الحرة، كما في القرآن: عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإنه حينئذ والموت لا الرجم هو موت قتل لا يتجزأ لا ينصف يعني تعطيها نص موت لا فلذلك لم يبقى إلا الرجم وكما قال الخطابي هو كالمجمع عليه أنها لم يبقى إلا استغفر الله إلا الجلد لم يبقى إلا الجلد لأنه انتفى هذا انتفى وهو بعض العلماء قال مجمع عليه إجماع والخطابي يقول كالمجمع عليه أنه لا جلد على المماليك لا جلد على الأمة إذا زنت وفي حكمها المملوك العبد إذا زنى والعلة في ذلك أنه لا يتجزأ لأنه عليه نص ما على المحصنات من العذاب هذا لا يتجزأ لا يتجزأ الموت موت واحد لا يتجزأ لكن مثلا الجلد يتجزأ 100 جلدة يجلد الحر والحرة 50 يجلد غير الحر المملوك فيتجزأ ولا أما هذا لا يتجزأ فلذلك وهذه من الحكم العظيمة في هذا الشرع العظيم قال ولا يثرب عليها يعني لا يعنفها لا يعنفها ولا يوبخها ولا يسب ويشتم لماذا لأن الحد كفارة لأن الحد كفارة فكاهي كالتائبة يعني ما دام أقيم الحد عليها فالحد يكفر هذا الذنب والحدود كفارة الحدود كفارة إذا أقيم الحد على من وجب عليه الحد فإنه كفارة لذنبه فإنه كفارة لذنبه وفيه أيضا يعني رحمة بها لأنها تابت فهي يعني أولى بالرحمة وقول فليبعها ولو بحبل أو بحبل من شعر شعر ترى شعر هذه يظهر الذي فيه الرواية ويجوز أن نقول شعر بالإسكان لماذا ها تعرف لأنه ثلاثي ساكن الوسط كل ثلاثي ساكن الوسط تقول فيه شعر وشعر بحر وبحر ها نهر ونهر هند وهند فالثلاثي ساكن الوسط يجوز إسكان الوسط هذا ويزود تحريكه لكن هنا يظهر أن الرواية بالتحريك وهذا الأمر فليبعها قال الجمهور بأنه للندب لا للوجوب جمهور أهل العلم قالوا بأنه أمر النبي بأن يبيعها هذا للندب للاستحسان للندب لا للوجوب طيب نحن نعرف أن القاعدة أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب إلا لصارف فما الصارف هنا قالوا الصارف هو القاعدة الشرعية أنه لا يخرج أحد عن ملكه إلا برضاه فهذا الظاهرية قالوا بالوجوب على قاعدتهم وأما هم فتوصلوا بالأصل الشرعي وهو أنه لا يجبر أحد على إخراج ملكه لشخص آخر إلا في مسألة واحدة ما هي أنت وأحمد ما هي الشفعة الشفعة إذا شفع من له الشفعة فهذه يجبر على قبولها لأنه ما يخسر شيء هو بنفس الثمن يأخذها بنفس الثمن وواحد بدل واحد مشتري بدل مشتري ويأخذ الثمن كاملا ولا نقص عليه فيه، فهو لا يجبر أحد على الخروج من ملكه إلا في هذه المسألة، مسألة الشفعة. ولماذا قال ولو بحبل من شعر؟ يعني هذا للتقليل، و يعني أنه يتخلص منها ولو بأمر تافه، لأنها يعني لا تستحق أن يتمسك بها، فهو للتقليل. في رواية ولو بظفير، والظفير هو الحبل أيضا، قد يكون من شعر وقد يكون من غير الشعر. وهذا خرج يعني كما قلنا يعني خرج مخرج التقليل والتزهيد، تزهيد فيها، يعني هذه لا يعني لا تستاهل أن يتمسك بها، بل الأولى أن تباع ولو بشيء زهيد، بثمن زهيد كالحبل. الحديث دل على وجوب إقامة الحدود على الأرقاء، يعني لا يسقط عنهم الحد لكنه ليس كحد الأحرار، وهذا ردعا لهم وصيانة لهم عن الفساد. وفيه دليل على حد الأمة إذا زنت، وهو الجلد. والحديث كما قلنا لم يبين في الإحصان، وتقدم لم يقل محصنة أو غير محصنة، لأن الإحصان هنا غير عند أهل العلم، أنه هنا ليس بشرط، يعني يتساوى فيه المحصن وغير المحصن في حق المماليك، لأن الرجم لا يتبعض ولا يتجزأ. قلنا أن الخطابي قال أن هذا كالإجماع، ثم قال الخطابي أيضا زيادة على هذه الجملة، هذاك في أعلام الحديث، الخطابي رحمه الله له كتاب شرح لصحيح البخاري، ليس شرحا كاملا لكل ألفاظ الحديث، بل هي نكت يختار بعض المعاني أو بعض الأجزاء من الحديث ويشرحها، في عرف المحدثين يسمونها نكت، أما إذا كان شرحا لجميع أجزاء الحديث فهذا يسمونه شرحا كاملا شرح. والنكت هي على نقاط في الحديث مختارة، تحتاج يعني في نظر المنكت هذه تحتاج إلى أنها تبين. فهذا هو أعلام الحديث للخطابي، أو أعلام السنن يسمونها، وهو مطبوع. هذا الأول اللي يقول كالإجماع. أما في معالم السنن كتابه الآخر، هذا شرح سنن أبي داود، شرح لسنن أبي داود، قال فيه من الفقه وجوب إقامة الحد على المماليك، إلا أن حدودهم على النصف من حدود الأحرار. شفت حدودهم على النصف، ولذلك لم يحصل رجم، لأنه لا يتنصف على، قال لقوله تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولا يرجم المماليك، قال هو ولا يرجم المماليك وإن كانوا ذوي أزواج، لأن الرجم لا يتنصف، فعلم أنهم لم يدخلوا في الخطاب، يعني في الآية أصلا، فعلم أنهم لم يدخلوا في الخطاب ولم يعنوا بهذا الحكم وهو الرجم، لم يعنى به إلا الأحرار، أما المماليك فلم يعنوا به. أما حديث علي فيه أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن ومن لم يحصن. فيه دليل على أنه إذا تكرر من الأمة الزنا أنها تجلد مرة، وهذا فيه دليل على ماذا؟ على تكرار الجلد. يعني لو زنى شخص إما غير حر أو غير محصن فإنه يجلد، فلو زنى مرة ثانية لا يكتفى بالجلد الأول بل يجلد مرة أخرى. فإذا فيه دليل على أنه لو إذا جلد زنى ثم جلد ثم زنى مرة ثانية فإنه يرد عليها الجلد، أي يعاد الجلد مرة أخرى. فإن لم يردعه تباع ولو بأصخ كما تقدم بأرخص الأثمان. وفيه أيضا نهي السيد أن يجمع على الأمة أو على العبد بين الجلد والتعنيف، السب والشتم لا منهي عن ذلك، ولا يجوز له أن يعنف، لا يجوز، بل يكتفى بالجلد ولا يعنف، يكتفى بالجلد، يكتفي بجلد الزاني منهما ولا يعنفه ولا يوبخه. وقلنا العلة أنه الحد كفارة، فقد كفر ذنبه إن شاء الله. كما أن التائب هذا توبة، يعني هو مثل التوبة، والتائب لا يعنف، التائب لا يعنف على ذنبه الذي تاب منه، انتهى أمر، انتهى منه، ولا يعير به إلا عند الجهال الذين لا حكم لعملهم. استدل العلماء بالحديث على أن البائع لا يجب عليه ذكر عيب الزنا في الأمة المحدودة. لماذا؟ وهنا الحديث ما قال يذكر عيبها للمشتري، قال تباع ولو بحبل من شعر، ولم يقل فيه ويبين هذا العيب للمشتري. لماذا؟ لأنه تابت ولا يدرى في المستقبل هل تعود إلى الزنا أو لا تعود، فلا يمكن أن 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 يعني أن يذكر شيئا غير ثابت، غير ثابت، غير مستقر، فهو لا يدرى هل تعود أو لا تعود، فلذلك لم يذكر. فهو في المستقبل لا يعرف، المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد يتوب الفاجر وقد يفجر أيضا البار في المستقبل، يكون إنسان بار ثم يحصل منه فجور، أو بالعكس يكون فاجرا ثم يحصل منه البر، والله تعالى أعلم. أن السيد له أن يقيم الحد على مملوكه إذا ثبت يعني فعل الفاحشة منه، والثبوت يكون بالإقرار أو بالشهادة البينة أو بالحبل على الخلاف الذي ذكرناه. هذا قول الجمهور. قول آخر أن مرجع الحد في المماليك الزاني من المماليك إلى الحاكم كبقية المسلمين، لكن الأول يعني الحديث واضح فيه. أيضا الحديث دل على أنه لا بد من تبين الزنا، فلا مجرد التهمة أو الظن، لا بد من ثبوته بأحد الأشياء الثلاثة اللي ذكرنا، اثنان متفق عليهما وهو البينة والإقرار، والآخر على الاختلاف الذي فيه. أما أن يشك ويتهم، فهذا لا 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 يثبت به الحد ولا يقيمه إلا بالتبين، إلا بالتبين. وكما قلنا أنه لا المماليك لا رجم عليهم، لا رجم عليهم، وأن من ارتكب ذنبا، وهذا ذكرته قبل قليل أكرره، من ارتكب ذنبا من الذنوب التي عليها حد ثم أقيم عليه الحد ثم ارتكبه مرة أخرى أقيم عليه أيضا مرة أخرى. لم يبقى سوى 6 دقائق ويكون معنا حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه غدا إن شاء الله. حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، وهذا قريب يعني من الكلام والخلاف في الحبل هل يثبت به أو لا يثبت، قد يتكرر بعضه هنا، وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. في حديث ماعز إذا كنتم تتذكرون أو من كان حاضرا منكم أنه قال لو قسمت على أمة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ هذا دليل على صدق التوبة، هذا دليل على صدق التوبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للحق وأن يلهمنا حب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفهمها والعمل بها ودرسها، حتى الفهم نتيجة الدرس، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يرزقنا التوفيق في القول والعمل، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مع قلم